إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 20 من علم أصول الحديث، وقد وافق السبت 12 من محرم لسنة 1429، الموافق للسادس 20 من يناير لسنة 2008. وصلنا إلى البيت 21 من المنظومة البيقونية، ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن البيتين 21 22. يقول الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. كما ترى، هذا البيت تضمن نوعين من أنواع الأحاديث: الشاذ والمقلوب. الفقرة الأولى: معاني المفردات. الفقرة الأولى: معاني المفردات. يخالف وما يخالف. يخالف أي أن ثبوت أحد النصين يقتضي نفي الآخر، هذا المراد بالمخالفة هنا. المخالفة هنا ثبوت أحد النصين يقتضي نفي الآخر. وأما قوله ثقة، فالمراد العدل الضابط. المراد العدل الضابط. وإن أمعنت النظر في هذا التعريف وجدته متدرج، فالعدالة بين الناس ليست واحدة، ولا الضبط بين الناس ليس واحدا. فلو قلنا الثقة هو المقبول لأجزأ عن قولنا العدل الضابط. واضح الكلام؟ ثم قال: فيه الملا. وأنتم تعلمون حصل هنا تسهيل، لأن اللفظ الملأ، والمراد بالملأ الجماعة، والمراد بالملأ الجماعة وخاصة الأعيان منهم. فقطعا ليس المراد سقط المتاع، والمراد هنا من الجماعة الثقات، وما يخالف ثقة فيه الملأ، أي يخالف الثقات وما يخالف ثقة فيه الثقات. واضحة؟ فالشاذ أي ما سبق هو تعريف إيه؟
الشاذ،
ما سبق تعريف الشاذ. ثم قال الشاذ يعني المنفرد، يقال فلان شذ أي انفرد، يقال فلان إيه شذ أي انفرد. واضحة؟ ولا يلزم من الانفراد الضعف، لا يلزم من الانفراد الضعف، فقد يحصل الانفراد ويكون الصواب معه، كما في حديث المخابرة المعروف. ثم قال المقلوب، مقلوب باسم ايه؟ مفعول، على وزن مفعول. طالما ان الوزن وافق الصيغة المطلوبة إذن الفعل لابد أن يكون ثلاثيا، لابد أن يكون إيه؟ ثلاثيا. عرف معروف على طول مفعول، عارف فاعل، بخلاف الرباعي والخماسي والثلاثي. فالمقلوب هنا اسم مفعول من الفعل قلب، ومعناه ايه؟ لما تقول قلب كفه اي حول الشيء الى الجهة ايه؟ الاخرى، هذا كف، قلب كفه اي ان باطن الكف كان لأعلى ثم اصبح في الجهة ايه؟ الأخرى أي المقابلة. نعم. تلا، والمقلوب قسمان، تلا أي تبع، يعني عايز يقول لك أن المقلوب تبع ذكر إيه؟ الشاذ. وقطعا هذا هذه اللفظة يعني تلا ما جاءت إلا تتم الإيه؟ بالوزن، مش كده؟ إبدال، الإبدال هو وضع شيء مكان إيه؟ ومنها البدل، ومنها إيه؟ وضع شيء إيه؟ مكان إيه؟ شيء. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية فهي الإعراب، فهي تمرين وممارسة إن شئتها. الفقرة الثالثة المعنى الإجمالي عند الناظم. قلت فيما سبق أن البيتين يتضمنان نوعين من أنواع الأحاديث، الشاذ والمقلوب. إذن نحن نريد أن نتعرف في هذه الفقرة على مراد الناظم من الشاذ، ومراد الناظم من إيه؟ من المقلوب. فالشاذ عند الناظم إيه؟ هو كل حديث خالف فيه الثقة الثقات، خالف فيه الثقة ايه؟ الثقات. والمقلوب عنده قسمان، ان يجعل راو مكان راو اخر. يعني ايه راو مكان راو اخر؟ يعني انا رويت عن الشيخ حديث، والشيخ روى عن الشيخ حديث، فشلت الشيخ وحطيت واحد آخر، سواء أكان عمدا أم خطأ، ممكن أهم وأظن أن صاد هو الذي حدثني
والحقيقة أن عين هو الذي حدث منك. واضحة؟ وقطعا هذه خطيرة بالنظر إلى التبديل، بمعنى هذا وهم، والوهم يطعن في الضبط سواء أكان بكثرة أم بقلة، ده موضوع آخر بحسب كثرة المخالفة أو كثرة الوهم. ولكن في الحقيقة كما سيأتي قد يكون هذا من باب الخطأ، إلا أنه لا يطعن لا في السند ولا في المد. الصورة الأخرى من صورة المقلوب أن يجعل سند حديث على غير متنه، كل حديث له متن معروف، فيأتي الرجل فيجعل سند حديث آخر على هذا المتن، وهذا أيضا يدخل فيه العمد ويدخل فيه الخطأ، أو يدخل فيه كما يقولون الكذب بنوعيه، لأن الكذب قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. الفقرة الرابعة وهي تنبيهات حسان. 1. تعريف الناظم رحمه الله جاء موافقا تماما لتعريف ابن حجر. لما؟ لأن الشاذ عند ابن حجر رحمه الله هو ما رواه الثقة، ويقصد بالثقة المقبول، مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. إذن أنت تشعر من خلال هذا التعريف أن الشاذ ما هو إلا مقارنة بين رجلين، أو بين رجل ورجال، أو بين مجموعة ومجموعة. واضحة؟ فقد يكون الشاذ واحدا وقد يكون الشاذ عدة، فانتبه لهذا المعنى. ايه معنى الكلام اللي انا بقوله؟ اذا انا اقارن بين مجموعتين، بين طائفتين، بمعنى ادق لان الطائفة تسقط على الواحد والعدة سقوطا مستويا. اقارن بين طائفتين، اقارن بينهما في شيء مشترك ام في شيء يخص كل طائفة؟ لابد أن يكون في شيء مشترك. يعني لما أحب أقارن بين الشيخ والشيخ، أقارن بينهم في عايز أقارن بينهم في الطول، فبقول واحد أقصر من الثاني أو واحد أطول من الثاني. ولكن لو الاثنين طوال أو الاثنين قصارين، أقارن بينهم في الطول كيف؟ واخد بالك؟ فلابد أن يكون المقارنة في جزئية معينة. فنقول نقصد أن رواية معينة، أن رواية معينة رواها راوي، وهذه الرواية رواها آخرون، فأريد أن أقارن بين روايته ورواية الآخرين. واضحة؟ فإن وافقهم سمي ضابطا، وإن خالفهم كان حديثه هو الحديث الشاذ. قلت ولقد سبق الشافعي رحمه الله ابن حجر في بعض معنى هذا التعريف، وقال وهو الذي يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الجزئية هذه موافقة أم لا؟ الثقة يروي حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي الناس، لأن احنا قلنا أصلا الشذوذ مقابلة. فلو واحد انفرض برواية حديث أين المقابلة حتى يحكم أنه شاذ؟ فمثلا لو قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث لم يصح إلا عن طريق عمر، ولم يصح إلا عن طريق ابن إبراهيم بن علقمة وهلم جر. فهل هذا الحديث الذي حصل فيه انفراد يسمى شاذا؟ قلنا لا، لا مقابلة بينه وبين الآخرين. واضحة؟ نعم.
هل يدخل بذلك الزيادة التي رواها الثقة؟
ما نفس القضية دي هتأتي إن شاء الله، موضوع الزيادة دي هتأتي. والمراد بالمقبول كما سبق العدل الضابط، ولكن العدالة قد تكون تامة والضبط قد يكون تاما، والعدالة قد تكون أقل بقليل، وقد يكون الضبط خف قليلا. واضحة؟ لذلك قلت في بداية الكلام أن العدالة والضبط متفاوت، تفاوت لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يزعم أن راويا مثل الآخر عدالة أو ضبطا. هذا من باب التقريب، أن نقول أن فلانا في طبقة فلان، أما فلان هو فلان، هذا الكلام يعني ضرب من الخيال. فمن يقول أن أبا بكر هو عمر، أو أن عمر هو عثمان، أو أن عثمان هو علي، أو غير ذلك من الأمور المعروفة. قلت أما ما ذكره الحاكم النيسابوري رحمه الله حيث قال الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، إذن هذا هو الذي نفاه من؟ نفاه الشافعي. يعني رجل انفرد برواية حديث وقال لا متابع له، سماه الحاكم شاذا. قلت هنا وقف، إن كان اصطلاحا يخصه أن يسمي هذه الصورة بالشاذ فهذا أمر يخصه، أما إن كان يقصد أنه يرد لكونه سماه شاذا هذا هي المعركة. واضح الكلام؟ نعم. فهذا التعريف كما قلت قد نبه الشافعي رحمه الله لأنه لا يدخل في الشاذ، حيث قال وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره، ما لم يروي غيره. قلت هذا التعريف في الحقيقة الذي قصده الحاكم، قصده أنه يرد، وهذا التعريف من الحاكم يعطل عشرات الأحاديث الصحيحة في الأحكام العملية والأحكام العلمية، وبمعنى أدق يعطل كل حديث يسمى بالغريب، يسمى بإيه؟ بالغريب. وقد قال مسلم رحمه الله أن للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، فلو أجرينا كلام الحاكم لرددنا كلام الزهري، وهذا قطعا 90 حرفا يعني يقصد حديثا، كلمة الحرف هنا يعني ايه؟ حديث. على فكرة يعني في لغة العرب قاطبة، ولا في لغة الكتاب ولا السنة لفظ الحرف معناه الحرف عند النحاة، مش موجود الكلام ده خالص، لذا هذا اصطلاح يخص النحاة فقط، واخد بالك؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني حرف فيه وعلى وإن وعن وإلى، هذا كلام يقوله عاقل. واضحة؟ ثم لم يلتزم الحاكم هذا التعريف، الحاكم نفسه لم يلتزم هذا التعريف. وهذه في الحقيقة قاعدة كبيرة جدا لابد أن نتعلمها. لا يمكن لأحد كائن من كان يقول كلاما خطأ ويطرده في كل المساجد، لا بد وأن ينقضه. فهذا أصل فهمي في غاية الأهمية والخطورة. لذلك كل أحد يبتدع بدعة يستحيل أن يطرد هذه البدعة في كل أبواب الدين، لا بد وأن يسقط. بعض الناس مثلا لا يخصص عموم القرآن بالسنة الأحادية بأي زعم يزعمونه، يتورط أن يخصص عموم القرآن بالسنة الأحادية الموضوعة أو المنكرة، يعني يرفض الصحيح ويتعامل مع إيه؟ مع المنكر، أو يقول لا نزيد على القرآن من خلال السنة الأحادية بضبط بابه، وتجده يزيد على القرآن بالموضوعات والأوهام ويترك ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر ذلك زيادة، بل يزعم أنه نسخ على تفصيل معروف في علم الأصول. لذلك أقول لم يلتزم الحاكم هذا التعريف، بل انفرد عنده في المستدرك والضعون بأحاديث ومع ذلك لم يصفها بالشذوذ، بل والله وصفها بالصحة. ومنها أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه كما مر أو كما سيأتي الله أعلم. التنبيه الرابع كما هو واضح في تعريف الشاذ، إذا الشاذ من باب إيه؟ الترجيح أم لا؟ بنرجح رواية عن رواية، وأنتم تعلمون أن الترجيح فرع إيه؟ التعارض. يبقى لابد أولا أن تثبت أن هناك إيه؟ تعارضا، بمعنى أن ثبوت أحد النصين يقتضي نفي إيه؟ الآخر، أو يلزم منه نفي إيه؟ الآخر، لأن هذا هو معنى يخالف، هذا معنى إيه؟ يخالف التي سبقت في فقرة معاني المفردات. إذن من خلال ما سبق توجد صور للمد ليست من هذا الباب بالمرة. فالثقة الذي انفرض بحديث كحديث إنما الأعمال بالنيات هل عرض شيئا؟ فلا يوجد مقابل له أصلا حتى يعارضه. يبقى إذن هذه الصورة نخرجها. الثقة الذي زاد على خبر الثقات، الثقة الذي أزاد على خبر إيه؟ الثقات. بمعنى أنتم ثقات رويتم حديثا بحدود معينة، فجاء ثقة رح روى هذا الحديث بنفس هذه الحدود ثم أزاد، فهذه الزيادة أصلا لا مقابل لها، ولا تقل أن العدم عند الثقات يقابلها. فأولا العدم ليس مقابلا، ثم الذي لم يذكره غيره ليس دليل العدم. واضحة؟ طيب، كأننا نقول مثلا عدم كلامك ليس دليلا أنك أخرس. واضحة؟ طيب، ومثال ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عاد، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. فالنفي في الحديث زيادة على خبر السماء. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 ايه جلدة. فهنا الزانية والزاني لم يتعرض أبكر هو أم سيد، هذه واحدة، ولم يذكر لا التغريب في حالة البكر ولا الرجم في حالة ايه السيد. جاء بعض الناس قال لا، هذه الزيادات لا يعمل بها في كتاب الله. الشيء الذي يثير حافظة كل لبيب أن الحديث كما ترى له صدر وله عجز، فصدره جلد 100 ونفي سنة للبكر، وعجزه جلد 100 والرجم للسيد. هؤلاء الذين نفوا الزيادة أتدرون ماذا فعلوا؟ أخذوا بعجز الحديث وتركوا صبره. بمعنى ايه؟ قبلوا الزيادة في السيد بالرجم ولم يقبلوا الزيادة في البكر وهو ايه التغريب. واضحة؟ طيب، وايضا مثال ذلك تماما ولوغ الكلب. ولوغ الكلب فيها زيادة، الحديث فيه زيادة فليرقه، ولم يأتي بها الثقات. واضحة؟ فلفظ فليرقه هذه زائدة، وحيث أنه لا مقابل لها تعين إثباتها. قلت عجبا، لو لم تأتي ما وجب أيضا إهراقها، لأنه كيف يوصل إذن بدون إهراق؟ أيوصل وفيه ماء أم لابد من إهراقه؟ واضحة؟ طيب، هذه الصورة الثانية، أن الثقة الذي زاد على خبر الثقات، أي جاء في حديثه بما لم يروه الثقات، فلا شيء في ذلك. الصورة الثالثة والتي لا تدخل في باب الشذوذ، الثقة الذي زاد على خبر الثقات كأن الثقات أتوا بحديث عام وأتى هو بحديث خاص. يعني أنا أقرب المسألة، جيت أنا قلت كل اللي في المحاضرة دول نجحوا في الامتحان، رويت الحديث رويت الخبر، جي واحد قال الرجل ده نجح، طب هو كده خالفهم ام حكى بعض قولهم؟ حكى ايه يعني؟ حكى جزءا من اجزاء العام بنفس حكم العام. متى يكون غير ذلك؟ لو حكاه بحكم يخالف العام، فحينئذ يجوز التخصيص، اما قبل ذلك فلا تخصيص مع الموافقه بين الخاص والعام، كما سمعتم في اصول الفقه. الصورة الخامسة، الثقة الذي زاد على خبر الثقات بتقييد ما أطلقوه، كأن الثقات مثلا رووا حديثا مطلقا فتحرير رقبة، فجاء آخر فقال فتحرير رقبة مؤمنة. واضحة؟ الإطلاق يدخله الاحتمال، بمعنى فتحرير رقبة يحتمل أنها مؤمنة وأنها كافرة، فلما جاء القيد بالمؤمنة إذن أبطل الاحتمال. واضحة؟ والثقة، والصورة السادسة، أن الثقة ينقل حديثا قوليا، والثقات ينقلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصورة لا يمكن أبدا تعد من باب الشذوذ في شيء. لما؟ ما المانع أن الذين رووا الحديث قوليا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قولا. ما المنع أن آخره رآه يفعله فعلا فحكى الفعل؟ كأنك تقول أنا آكل الفاكهة فحكيت ذلك عنك، قلت سمعت فلانا يقول أنا آكل الفاكهة، خبر. ثم جاء آخر، هذا الآخر رآك تأكل الفاكهة فقال رأيت وائل يأكل الفاكهة، ما الخلاف بين الاثنين؟ لا خلاف. لما؟ في حقيقة الأمر العين مختلفة، هذا نظر في اتجاه والآخر نظر في اتجاه آخر. أنا أقول هذا الحديث كلامنا ليه؟ لأنه وردت أحاديث على هذه الشكلة، كالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. قالوا عبد الواحد ثقة، ولكنه خلف الثقات حيث رووا هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ قلت أين وجه الخلاف؟ أين وجه الخلاف؟ هم رووا ما سمعوه، وهو روى ما رآه، فأين القدر المشترك بين الرؤية وبين السماع؟ طب لها، ولو هذا الراوي وهو عبد الواحد روى هذا الحديث على أساس أنه حديث قولي ولكن بصورة أخرى، ماذا نسميه؟ واضحة؟ لذلك أقول حديث عبد الواحد لو حبينا نتكلم مثبت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثبت، ومع ذلك قالوا بينهما بإيه؟ بالتعارض. فأين التعارض؟ بنقول أن ثبوت أحد النصين إيه؟ يقتضي أو يلزم منه نفي الآخر، فأين النفي الذي حصل؟ الحديث الأول القول هو مثبت، والثاني وهو الفعل مثبت، ومع ذلك حكم بعض الناس عليه بالشذوذ. واضحة؟ بل أقول الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف قوله للإيه؟ للأمة. ففعل النبي ما هو ترجمة إلا لقوله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ترجمة لقوله. ويوضح ذلك هب أن القول جاء، انتبه لهذه الجزئية، نافية للحكم. عايز أوضح الجزئية دي، احنا قلت أن القول مثبت وأن الفعل مثبت، فحكموا بماذا؟ بالشذوذ. قلت هب أن القول كان نافيا والفعل مثبت، كنتم تحكمون بإيه؟ بالشذوذ. هذا والله جمع بين الممتنعات، جمع بين المتناقضين، وهذا من الممتنعات سواء كان في باب الإثبات أو في باب النفي. انتبه، هذه مسألة والله في غاية الخطورة. قد يتوهم بعض الأصوليين أن النقيضين في باب الإثبات كأنك تقول موجود ومعدوم، لا، والممتنعات أيضا في باب المنفيات، فلا يحل لك أن تقول لا موجود ولا معدوم. واضحة؟ لأنك لو ترجمتها لا موجود معناها إيه؟ معدوم، ولا معدوم يعني إيه؟ موجود. يبقى أنت جمعت بين النقيضين بس على صورة النفي، وهذا أيضا من الممتنعات. واضحة؟ هذه تستفيد بها في علم العقيدة، وأخص بالذكر في باب الصفات. إذن القول بأن الصورة الأولى من التعارض يعني أن الشيء وضده من باب التعارض، وهذا قطعا خطأ. التنبيه السابع أيضا توجد صور للسند ليست من هذا الباب. أنا كنت بتكلم عن صور من إيه؟ من المتن، انتبه السابق، لأن الشذوذ قد يكون سندا وقد يكون إيه؟ متنا، وبينت هذا في بداية الكلام عن الصنعة الحديثية. الثقة يروي حديثا موصولا والثقات يرسلونه، ايه المشكلة؟ احنا مش قلنا ان الثقة انتهت القضية، فالحكم للواصل لا للقاطع. او ان الثقة يروي حديثا متصلا والثقات يروونه منقطعا، قلت العبرة بمن وصل لا بمن قطع، فإن الحكم لمن وصل الخبر طالما أنه ثقة. قال الخطيب رحمه الله عن البغدادي في الكفاية: هذا القول هو الصحيح عندنا، هذا القول هو الصحيح إيه؟ عندنا. وخذ مثالا يبين المراد، حديث رواه الترمذي رحمه الله والنسائي وابن ماجه. مش عارف المطابعة دايما تكتب ماجه وحتحط عليها مرتطين، هي ما تحطش عليها مرتطين، ما مش ته مربوط يا هاء. ابن عيينة، الحديث ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، انتبه، ابن عيينة روى هذا السند بهذا الوصف. الشيء الثاني، ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. انت مش ملاحظ ان ابن جريج اصبح تابعا لمين؟ لابن عيينة، على من؟ على عمرو. وغيرهما عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، يعني برضك في ناس غيرهم رووا نفس هذا الحديث بهذا الوصف. روى هذا الحديث حماد ابن زيد وهو ثقة، رواه مرسلا، رواه ايه؟ عن عوسجة قال صلى الله عليه وسلم كذا مثلا، او ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، يبقى اسقط من؟
ابن عباس.
او ما ندريش، لو اسقط ابن عباس مش هنسميه مرسلا، مش هنسميه ايه؟ مرسلا. اذا حيث ان ان من وصل هذا النص ثقه، بل ثقات كما ترى، فالحكم لمن ايه؟ وصل. ولو تتدبر ما قلته أن الشذوذ لا يلزم أن فردا خلف إيه؟ أفرادا، لذلك عبرت بلفظ طائفة غلب فارقت إيه؟ طائفة أو خلفت طائفة. فهنا الطائفة الأولى ابن عيينة وابن جريج وغيرهما، إذن طائفة مقابل إيه؟ واحد آخر. وإن كان العكس أيضا فالحكم لمن وصله طالما أنه ثقة، بمعنى إيه؟ لو نفرض أن ابن عيينة وابن جريج وغيرهما رووا هذا الحديث مرسلا وجاء حماد ابن زيد فرواه موصولا، كان العبرة بمن إيه؟ وصله، لا بمن قطعه ولا بمن أرسله. واضحة؟ إذن لو جاءك حديث أحد الناس رواه موقوفا وجاء الآخر رواه إيه؟ مرفوعا، وكلاهما من الثقات، إذن العبرة بمن إيه؟ رفعة لا بمن وقفة. واضحة؟ طيب، قلت إذن إن تبين ما سبق سندا ومتنا لا يحكم بالشذوذ إلا ب واحد إثبات التعارض، بمعنى أن ثبوت أحد السندين أو أحد المتنين يقتضي نفي الآخر، فإن لم يثبت فهو حديث إيه؟ محكم، صح الكلام؟ لأنه ملوش إيه؟ مخالف. فإن ثبت التعارض وجب الجمع، واخد بالك؟ قد يقول بعض الناس هذه الطريقة طريقة أصولية وليست حديثية، ولا أدري من أين جاءوا بمثل هذا الكلام أنهم قصروا هذا الفهم على الصنعة الأصولية ولم يقصروه على الصنعة الحديثية، بل هو شامل لهما. بمعنى رجل روى عن شيخ معين حديثا مرفوعا، وجاء رجل آخر روى عن نفس الشيخ هذا الحديث موقوفا، أحكم بالشذوذ؟ لا. لما؟ إيه المنع أن الشيخ روى هذا الحديث مرتين، مرة بسند مرفوع ومرة أخرى بسند إيه؟ موقوف، فأحدهما حكاه مرفوعا والثاني حكاه موقوفا، هذا احتمال أم لا؟ إن كان احتمالا لما إذا نقول بعدم الجمع؟ إذا أمكننا الجمع، واضحة؟ وهذا الجمع كما ترى من باب السند، بل قد نجمع بين النصين من باب المتن، كأن أحد الرواة روى الحديث عاما والآخر رواه خاصا، وأقصد أن الخاصة روي موافقا للعام فين؟ في الحكم. فإن أمكن الجمع كان من باب مختلف الحديث، فإن ثبت عدم إمكان الجمع يبقى إذا وجب إيه؟ ترجيح، لأن القضية إثبات التعارض، الجمع، ثم المرحلة الثالثة إيه؟ الترجيح، يعني أنت هتقدم وتأخر، فالذي قدمته بيسمى بالمحفوظ، والذي أخرته بيسمى بماذا؟ بالشاذ. يبقى الشاذ برواية ثقة برواية ضعيف، ثقة، والمحفوظ رواية ايه؟ الأوثق، واضحة؟ نعم. فلو قلنا في التعريف أن الشاذ هو رواية الثقة المخالفة رواية من هو أوثق منه، إذن رواية المحفوظ رواية الأوثق مخالفة رواية الثقة، هنعكس الموضوع يعني. إذن الحديث المحفوظ مقبول، والحديث الشاذ مردود، ولا شذوذ إلا بالوصف السابق، واضحة؟ نعم. في الحقيقة مسألة الشذوذ تحتاج إلى تصور شديد، ولا بد أن تتأكد أنك تتحدث في جزئية معينة من جهة معينة، فلو اتحدت الذات واتحد النظر إليها من زاوية معينة لابد من مخطئ ومصيب، ولكن قد تتحد الذات وتفترق زاوية النظر، فكيف نحكم بالشذوذ أو بعدمه؟ حتى دي وردت في نصوص كثيرة جدا تصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن رجلا مثلا لما قيل له صف لنا خاتم النبوة قال غدة حمراء، واخد بالك؟ واحد قال له صف لي خاتم النبوة قال كبيضة الحمام عليها شعرات، إذا في حقيقة الأمر إن واحد شاف وواحد إيه أجرى يده عليه، وثبت في النص كذلك، واضحة؟ فهذا نظر عبر بما رآه، والثاني عبر بما أحسه، واضحة؟ طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن الشاذ وننتقل إلى المقلوب. نعم.
إذا خالف الأنسق مجموع عن الثقات،
ها؟
هل تقدم الرواتب الأوسط على الثقات كلهم؟
مش هتفرق، احنا حدنا الثقة. إذا كنت أنت تقصد المخالفة بمعنى فعلا حصل عدم قدرة على الجمع لا سندا ولا متنا، والأوثق في اتجاه والثقات في اتجاه آخر، فهذا مسألة تحتاج إلى ميزان حساس جدا. ليه؟ هل ثقة مع ثقة مع ثقة مع ثقة هيساوي ثقات؟ واخد بالك؟ فيعادلون حجم هذا الرجل أم لا؟ هذه في الحقيقة لا نستطيع أن نضع فيها قاعدة عامة، بل يحكم على كل حديث بحالته الخاصة. سؤال في غاية الخطورة. رجل ثقة قابل ثقات، ولكن هو أوثق من كل واحد منهما على حدة، فخالفهم المخالفة المعتبرة، هل يعد حديثه حديثا محفوظا وهؤلاء من الشاذ؟ قلت انتبه، هو أوثق من كل رجل على حدة أم أوثق منهم مجتمعين؟ واخد بالك؟ فإن كان على حدة هذا ليس بحثنا. المشكلة أنهم مجتمعون، يا ترى كيف نحكم؟ إذا هذه محتاجة لميزان خطير جدا وخبرة واسعة جدا جدا، لاحتمال أن الأوثق قد يكون وهمة، لأن كلمة الأوثق ليس معناها أنه يصف في كل ما يقوله، وإلا عياذا بالله عدنا معصوم. نعم. المقلوب نوعان، والقلب أيضا كالشذوذ يحصل سندا ومتنا. فمقلوب السند وذلك بإبدال راوي مكان آخر، كحديث يروى عن سالم فيروى عن نافع، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله إبدال راو ما براو قسمه. فمثلا حديث حماد الناصبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. واحد لقى واحد كافر ماشي ما يبتدوش بالسلام أبدا. طيب، هذا الحديث رواه مسلم عن، انتبه، سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهنا حماد أبدل سهيلا بمن؟ بالأعمش. أبدل سهيلا بالأعمش، وهذا النوع الحامل عليه الإغراب للترغيب في الحديث. يعني أحيانا الراوي يغرب، يعني يبدل مثلا شيء بقصد أن يرغبك في الحديث، كما في قصة لو تعلمون البخاري مع أهل بغداد، أو بتقديم أو تأخير في اسم الراوي وأبيه، كحديث عن كعب بن مرة فيروى عن مرة بن كعب. واضحة؟ طبعا هذه أمور في غاية الأهمية، وهذه الأنواع تبين المصافي التي يمر عليها الحديث قبل أن نحكم عليه بالصحة والضعف. مصافي أقول لا أول لها ولا آخر، كل مصفى حد ذاتها ترفع شائبة من الشوائب. ولكن النوع الذي ذكرته في المقلوب غالب الأمر فيه بيكون ناتج عن الخطأ، أقول غالب الأمر، قد يكون عن تعمد، كما فعل أهل بغداد مع البخاري، ولكن كانوا بقصد الامتحان والاختبار لا بقصد التبديل والتعطيل. مقلوب المتن، وذلك بتقديم لفظ وتأخير آخر، كحديث رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مش كده؟ يعني الإنسان بينفق فين؟ باليمين. فهو من حرصه أنفق باليمين، وكان يخبئ يده الشمال خلف ظهره حتى لا ترى اليمين. واضحة؟ ولكن الحق لابد وأن يقال. هل من الممكن أن نوجه هذا الحديث بحيث يعد صحيحا بصورة أخرى، أم أنه ضعيف لأنه شاذ أو لأنه مقلوب؟ واضح؟ قطعا هذه المسائل اللي فيها أبحاث تخصني، ولكن له وجهة من الممكن أن يصحح منها، ولا يعد من باب المقلوبات. ما المانع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث بهذا اللفظ، وقاله باللفظ الأول حتى لا تعلم الشمال، وهنا حتى لا تعلم يمينه، لبيان جواز واحد الإعطاء باليمين، وبيان جواز الإعطاء بالشمال؟ بل يوجد وجه خفي جدا لما لا تكون فيه الإشارة: كن سخيا بكلتا يديك، كما في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين. لأن من تدبر هذا الحديث وجده أنه في باب الإنفاق، لا في باب إثبات صفة من صفات الله عز وجل، فجاز وصف اليدين بالإيه؟ باليمين. هذا وجه، ولنا كما قلت فيه كلام، وأنا فيما أعتقد أنه ممكن توجيه مثل هذه الأحاديث. يوجد لون آخر جعل سند الحديث مكان سند حديث آخر، وطبعا القصة المشهورة البخاري رحمه الله مع أهل بغداد، جاء 10 رجال، كل رجل منهم جاء ب10 أحاديث، وراح شايل متن الحديث ده حطه على سند الحديث هذا، وسند الحديث هذا على متن الحديث هذا، والعشرة جلسوا، جلس البخاري رحمه الله. فجاء الأول قال: يا إمام، أتسمع عن هذا الحديث؟ قال: لا. الثاني: لا. حتى عد 100 حديث. مش دي المشكلة. ما ليه المشكلة؟ إن جاء الأول فقال له: قلت كذا والصواب كذا. إذن هو حفظ 100 حديث من أول مرة، يعني حفظ الأحاديث الخطأ المقلوبة 100 من أول مرة، يعني قال: قلت كذا بالحديث المقلوب والصواب أنه كذا، قلت كذا والصواب أنه كذا، حتى عد 100 مرة أخرى خطأ وصوابا، فأذعن له بالإمامة. قلت: وقريب من الحديث المقلوب الحديث الذي يسمى بالمصحف أو المحرف، والناظم رحمه الله لم يذكر النوعين. قلت: لعل القرب هو السبب، يعني قرب المعاني هي السبب. قلت: المصحف في اللغة اسم مفعول من الفعل الرباعي صحف، والتصحيف الخطأ مش كده؟
نعم.
صحف الرواية، صحف في سماعه، صحف في لفظه، صحف في فعله، كل هذا تصحيف. والمصحف في الاصطلاح هو التغيير في الحرف او الحروف، يعني ممكن حرف يتغير. طب صور الحروف بتتغير ازاي؟ الباء مثلا تكتب تاء، او التاء تكتب ثاء، او الراء تكتب زاي، او الحاء تكتب خاء، كل هذا من باب ايه؟ التصحيف. فهنا نقول والمصحف في الاصطلاح هو التغيير في الحرف او الحروف، وذلك بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط. لو غيرت النقط مع بيان يعني صفة الحرف كما هي كالحاء والخاء فهذا يسمى ايه؟ تصحيف. والمحرف في الاصطلاح هو التغيير في الحرف او الحروف، وذلك بتغيير الشكل مع بقاء صورة الخط. واخد بالك نغير ايه؟ الشكل مع بقاء صورة الخط. وقيل ان المصحف والمحرف مترادفان. قلت والذي فرق بينهما هو ابن ايه؟ ابن حجر. قلت هذا اصطلاح، ولكن تحت اي بند يوجد خطأ لابد من ايه؟ من فهمه وعلاجه. قلت المصحف يقع في السند ويقع في المد، ومن الممكن ان نحرف اسم رجل، ومن الممكن ان نحرف لفظ في المتن. قلت المصحف في السند كحديث شعبة عن العوام ابن مراجم، انتبه صحفه ابن معين، فقال العوام ابن مزاحم، فجعل الراء زاي وجعل الجيم ايه؟ حاء، يعني خد النقطة من عند الجيم وراح حطها على ايه؟ ازاي؟ طبعا تصحيفا. ابن معين طبعا ابو زكريا حاجة كبيرة خالص يعني. والمصحف في المتن كحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. واخد بالك؟ تشقيق الشعر. أي والله، رجل يخطب خطبة من أولها إلى آخرها، وأواخر حرف في كل كلمة يقولها في كل جملة السين. ما هذا الغراء؟ ما هذا الغراء؟ أنت تريد أن تظهر دينا أم تظهر براعتك؟ لذلك كانت الأخطاء العقدية في الخطبة بالجملة. ويا سلام على الانبهار بتاع الإخوة إلا من رحم الله، شوف الخطبة كلها على السين. طب اسكت اسكت، ربنا يغفر لنا ولك، اسكت. كل اللي شافه في الموضوع السين، وبقى قاعد طول الخطبة منتظر هتنتهي بالسين ازاي، مش يشوف المعنى ده ايه؟ سليم ولا مش سليم؟ على كل حال نصليها الظهر. حاجه يعني عجيبه جدا. العجب ان الحديث ده بعض الناس صحفوه. فالحديث يقول الذين يشققون الخطب، فقال الذين يشققون الحطب. فطبعا ده حرم علينا ايه؟ تقطيع ايه؟ الحرف الخشب. يعني على وزن لا يدخل الجنة قتات، فأنا قالوا بتاع القتة. فلما صحح له في الخطبة الأخرى قال لا يدخل الجنة فتات، فحرم الفتات. هكذا حكى لي الشيخ أحمد سالم حفظه الله وشفاه الله عز وجل. حاجة يعني كده، حاجة جنة، تحس انك قاعد في كوكب اخر. وقطعا سبب التصحيف الاشتباه في السماع او في الخط او في المعنى، كل الحاجات دي ممكن تكون اسباب. وممكن عياذا بالله تعالى الناس تتعمد فعل هذا من باب الايه الاغراء. ولكن اذا كثر التصحيح من الراوي هذا يقدح في ماذا؟ في ضبطه. ولكن ان كان نادرا كما عند ابن معين فلا التفت اليه. ولذلك ينصح لمن الف بان يضبط الاسماء. انتبهوا الاسماء ما مش تبع قواعد ولا لا علاقة بالسابق ولا باللاحق. لابد تعرف ابو الرجل سماه ايه، سماه مزاحم ولا مراجم. واضحة؟ يسميه سيدي، نعم، اصل التسمية القصد منها تمييز الذوات لا الاوصاف. واضحة؟ ولذلك ينصح لمن ألف بأن يضبط الأسماء لأنها لا تعتمد على ما قبلها ولا ما بعدها، وكمان ما بيصلحش معها القياس، واخد بالك. وكذلك القارئ مراجعته، مراجعة قراءة النص على أهل التخصص، فهذه هي أسلم طريقة للتصحيف. لذلك عياذا بالله تعالى لم نطعم بسهم أشد من سهم من تعلم من الكتب. لذلك يسمى هذا بالصحفي، قاعد في بيتهم وجاب الكتب وقاعد يقرأ وأعطى إجازة لنفسه وكلم الناس. هذه جزئية طلعنا في موضة جديدة، الكمبيوتر في كل حاجة، يدوس على زرار يطلع له كل الكلام، يروح قص ولاز وعمل جمع وترتيب، مشرق مغرب. النتيجة احنا في وحلة، نسأل الله عز وجل ان يخرجنا منها جميعا سالمين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.